الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة المطهرين. وعجل فرجهم والأمن عليهم. الكلام في دلالة المفهوم يعني بالاصطلاح الخاص وتمييزه عن أو تمييزها أو تمييز المفهوم، مفهوم الشرط، مفهوم اللقب، مفهوم الغاية، مفهوم الوصف ومفاهيم الأخرى، تمييزه عن بقية الدلالات ما هي؟ باعتبار قال بالدلالة بالتالي يحدد و يقولب يؤطر يضبط. نعم، لأنه كما مر بنا أمس دور العلوم، علوم اللغة وعلوم الأدب، أنها تحليل تفصيلي إما للمعنى بما هو هو لو علم المعاني مثلا، أو بلحاظ دلالة الدال على المعنى علم البيان أو النحو أو الصرف أو الاشتقاق أو علوم أخرى. فمن ثم إذن في كما مر استظهار إجمالي وهو الحدس، وهذا الاستظهار الإجمالي وهو الحدس أيضا في الحقيقة يعني مستند إلى تراكم معلومات في العقل الباطن للإنسان، ما يسمى الآن بالعقل الباطن أو الذاكرة الخلفية للإنسان. وللحدس ليس من فراغ الحدس، هناك من يكتفي بالحدس لشدة مثلا اطمئنان بالمواد التي لديه خوف بها، ولكن كما مر أن صاحب الفصول يقول أنه لابد من التحليل التفصيلي والتأكد والتثبت من مطابقته للدلالة الحدسية الإجمالية، سواء هذا الحدس الإجمالي والاستنتاج الإجمالي مستند إلى علوم اللغة والعارضة الأدبية الذوق الأدبي، أو مستند إلى علوم أخرى يعني العلوم الدينية مثلا أو العلوم العقلية وما شابه ذلك. بالتالي هذا الاستنتاج الإجمالي، أولا هذا الاستنتاج الإجمالي هو الحدس، إذا أردت أن يعني تقنع الآخرين به أو في مقام إقناع الآخرين أو الاستدلال الآخرين به، لا بد أن تأتي بالعلوم التفصيلية اللي هو الحدس الإجمالي لا يشفع، لأجل يعني التخاطب والتفاهم مع الآخرين أو التبيين الآخرين من هذه الجهة، أو من جهة أيضا أنه الإنسان لكي يتثبت، لأن في الحدس الإجمالي تقع أخطاء اشتباهات، وسيما هو بنحو يعني من ميزات الاستظهار الإجمالي الحدسي، مثل ذوق، عند ذوق أدبي، ذوق عرفي مثلا، قريحة أدبية، قريحة عرفية كذا، هذا صحيح جيد وضروري ومهم وكلها، بس ما هي الامتياز بين منهج الاستظهار الحدسي الإجمالي الارتكازي مع الاستظهار التفصيلي؟ لكل امتياز ولكل فوائد، فما هي امتيازات الإيجابية في الاستظهار الحدسي الإجمالي كمنهج، وما هي فوائد وسلبيات المنهج التحليلي التفصيلي؟ فكل يكمل الآخر، إيجابيات الاستظهار أو الاستنتاج الإجمالي يكمل الاستظهار التفصيلي، كما أن الاستظهار التفصيلي فيه سلبيات يكمله الحدس الإجمالي. فلنأخذ باستعراض إيجابيات وسلبيات كل منهج كي يجبر سلبيات كل منهج بإيجابيات الآخر. وهذا ليس فقط، لاحظ، المنهج الحدس الإجمالي أو الاستنتاج الإجمالي ليس في علوم اللغة، حتى في العلوم علم الفقه يقال مثلا عند ذوق فقهي قوي، عند عارضة فقهية قوية، يقصد من الحدس الإجمالي. نعم، ولما جرى بقية العلوم هكذا يقول، يقال عند قوة مثلا ذوقية عقلية، أو عند ذوق قلبي كلام، هذا مجرى. على كل، مع أنه هذا معلومات حصولية تسمى الذوق، ذوق إدراك وجداني باعتبار المعلومات حاضرة ويستنتج منها مجموعا النتيجة. فلنستعرض الآن إيجابيات وسلبيات كل المنهج، ومن ثم بهذا الاستعراض يتبين ضرورة معية المنهجين، معيتهما. والفقهاء يعني يختلفون امتيازا في أحد المنهجين، واحد عنده ذوق أدبي قوي لكن ذوق فقهي لا، واحد عنده ذوق فقهي قوي لكن ذوق مثلا أدبي ليس أدبي أو متوسط أو كذا، يعني حتى في الحدس الإجمالي ما كذا. ولما واحد عنده عارضة أصولية قوية بس عارضة مثلا فقهية ما عنده، أو عارضة فقهية عنده جيدة بس عارضة أصولية متوسطة، الفقهاء والمجتهدون على درجات، يعني حتى في المنهج الإجمالي درجات، في المنهج التفصيلي هم درجات وأنواع ومختلفين. على أي حال، في التفسير هكذا في موارد عديدة. أحد فوائد قراءة القرآن، إحنا مقبلين على شهر رمضان، بعد شهر رمضان المفروض إنسان طول العام ويكون عنده شهر رمضان، يعني شهر رمضان جو معين وليس فقط زمان. المهم يعني إدمان على القرآن والعيش في أجواء القرآن، هذا ليس فقط المفروض، يعني المفروض أن شهر رمضان تدريب للإنسان لكي يعيش شهر رمضان على الدوام، ليلة القدر تدريب لكي يعيش الإنسان ليلة القدر على الدوام. مثلا لما جرى زيارة الغدير تدريب لكي يعيش الإنسان على الدوام زيارة الغدير، مناسبات من حيث الزمن كانها مختصة، لكن هي من حيث التعليم والتدريب في الحقيقة لا، تدرب الإنسان على أن يعيش هذا الجو على الدوام. الذين هم على صلاتهم دائمون لو دائبون، ها؟ يحافظون، ما في دائبون. على كل دائمون، في ما في دائمون دائمون. على كل، فبالتالي الصوم ما كذا. على كل، ننطلق من جانب آخر هذه دائمون نعم. يحافظون موجودة دائمون موجودة ما شاء الله. حتى الصوم الزماني شهر رمضان، ولكن الصوم القلبي والصوم النفساني الإنسان يستطيع أن يكون دائم الصوم، دائم الصلاة، دائم الطواف بالكعبة، في الطواف النفسي والروحي. هاي المنصوص عليها في الروايات في الوسائل، الصلوات يعني العبادات القلبية أو العقلية أو الروحية والنفسية، يستطيع الإنسان أن يكون دائب فيها، دائب ودائم فيها. فتاوى القدماء صار كل ما أدري شلون طلع الملف هذا، بس نريد نرجع إلى بحثنا، بس ما يخالف هذا فائدة عقلية أخلاقية روحية نفسانية شهر رمضان. اي نعم مفيدة جدا. القدماء، وأنا ألتزم بما ألتزم به القدماء، عندهم الصوم ليس ترك المفطرات هذه المعروفة فقط، عندهم الصوم بجانب ذلك ترك كل الكبائر من حيث ماهية الصوم. خب لو ارتكب إنسان كبيرة مثل الاغتاب مؤمن، وإن لم يستلزم ذلك القضاء عندهم، لكنه خدش في صومه خدشة، ارتكب أحد تروك الصيام. الأدلة مستفيضة في مبنى القدماء، حملها المتأخرون على جانب أخلاقي وكذا، أصلا ما له وجه حمل على وجهها. نعم هي ليست كالمفطرات الأكل والشرب والجماع وكذا، هذه باعتبار توجب القضاء، ولا تلك أيضا تخدش في الصوم، في شبيه تروك الحج. تروك الحج إلزامية ودخيلة في الحج وملاك الحج، وإن لم تبطل الحج بمعنى تعيده. على كل البحث طويل في هذا الأمر فقهيا وايد أدخل فيه. أقصد هذا المبنى عند القدماء اللي احنا نفتي به ونبني عليه بوضوح ونجدد إحياءها، المفيد المرتضى الطوسي إلى ابن إدريس، مبناهم هذا المبنى في الصوم. هذا المبنى بالدقة في صوم نفسي يصير إلزامي، صوم قلبي روحي إلزامي دخيل في ماهية الصوم المعروفة. هذا الطبقات من الصوم كما يوضحها الإمام المصطلق بعد في رواية أخرى في الوسائل، هذه طبقات من الصوم حتى الشيخ والشيخة يستطيعون أن يأتون به، وإن أفطر بدنيا الصوم البدني لم يصوم، لكن الصوم النفسي يستطيعانه. سموه أقصد إلزام إذا لم يصوم صوم البدني، لكن يستطيع. والإنسان نفسه افترض في شهر رجب شهر شعبان طيلة يستطيع أن يقوم بالصوم النفساني، الصوم القلبي، الصوم الروحي، وإن لم يصوم بدنيا. اتفاقا عندنا توصية بعد، حتى المسافر في شهر رمضان ليراعي آداب الصيام، الصوم القلبي النفسي الروحي كذا، لا يكون يوم فطرك كيوم صومك. فطرك يعني من حيث الزمان. المقصود على حال هذه طبقات في الإنسان ولما جرها في العبادات، ليش دخلنا فيها ما أدري. المهم نرجع إلى بحثنا. فالكلام في المنهج الإجمالي والمنهج التفصيلي، الإنسان ذو أبعاد يعني بهاللحظة، استعراض المنهج الإجمالي والمنهج التفصيلي. والمنهج الإجمالي طبقات الدرجات، المنهج التفصيلي أيضا طبقات الدرجات في الإنسان. ما هي إيجابيات المنهج الإجمالي وسلبياته؟ لما نبحث في المنهجية؟ لأن إذا تبحث في المنهجية يلتفت الإنسان إلى سيره في الاستنباط، ويقدر يسخي شخص إنسان السير الآخرين في الاستنباط فيه يعني إيجابيات وما هي سلبيات مناهج الآخرين ولا مجرى أو منهج الإنسان نفسه أيضا سلبياته وإيجابياته. فاستعراض سلبيات وإيجابيات المنهج الإجمالي والمنهج التفصيلي شيء جيد. أنا انطلقنا نعم من هذا السبب دخلنا لما ما السر في استحباب ختم القرآن دائما حتى لعوام الناس حتى لأدنى الناس ثقافة وعلما يستحب؟ لماذا؟ لأن هذا يسبب تراكم معلومات في العقل الباطن لدى الإنسان. هذه المعلومات عندما تتراكم تلقائيا تصير نشطة تعطي الإنسان قوة حدس قوة معلومات، بخلاف لما الإنسان ما يكرر التكرار. إذا هذا مو تكرار، نحن نظن أنه تكرار مو تكرار، هو عبارة عن تخزين قوي أقوى فأقوى للمعلومات بشكل إجمالي لكي يكون حدس الإنسان قوي. ومن ثم قراءة الروايات ضروري لكل طبقات المجتمع، الاستنباط من الآيات والروايات من نصيب المختصين هذا بحث آخر، لكن نفس قراءة تصفح تصور معاني الروايات والآيات هذا لا يتوهم ذي مسكة أنه يمنع عنه عوام المؤمنين، لأن هذا باب سفرة إلهية مفتوحة للكل. حجب الناس عن هذا تحت ذريعة أنه مشتبهات في الآيات أو مشتبهات في الروايات ليقعون فيها، هذا ليس عذر ولا مبرر. غاية الأمر يجب أن يوصى عموم العامة أنهم يرجعون للمتخصصين، كما أن المتخصص يحتاج يرجع إلى بقية العلماء لكي لا يستبد برأيه، يعني باعتبار يطلع على جهود الآخرين. فالمقصود إذن تكرار قراءة القرآن، تكرار قراءة الروايات روايات أهل البيت الواردة أمر بالغ الأهمية لكل طبقات المجتمع وحتى منها طبعا عالم الدين. وذكرنا هذا مرارا أن السيد هادي الميلاني رحمة الله عليه وهو من أبرز تلاميذ الناعيني كما يقال من الطبقة الأولى، والعلامة الطباطبائي وكليهما يعني في العلوم النقلية والعقلية متضلعان، تباحثا في النجف أيام شبابهما الوسائل من الجلد إلى الجلد متنا سندا فلان. والعلامة الطباطبائي معروف عنه قام بدراسة البحار مدارسة البحار بينه وبين نفسه وتلخيصه كل البحار، وهذا ربما فقهاء مراجع ما يتوفقون إلى هذا الخطوة العلمية هذه، وإنما العلامة الطباطبائي على كل قام بها، بل تلميذ الشيخ جعفر السبحاني حسب هاي طبعا كل تلاميذ يذكرون الطباطبائي هكذا، ولكن تلميذ الشيخ جعفر السبحاني يعني يدعي أو يخبر أيام ما كان يدعي حقا إن شاء الله مدعى بس مقصود على أساس أمانة في النقل، أن العلامة الطباطبائي مرتين البحار قام بمدارسته بينه وبين سمو مرة واحدة، هذا بعد أعظم مرتين هو كل شيء. المهم لما هذا العمل تراكم، هاي التراكميات الآن مثل عملية الكمبيوتر المخلوق مصنوع على هيئة الإنسان أو مثل الذكاء الصناعي، كل معلومات تتجمع أكثر عند الإنسان قدرة حدس الإنسان أقوى تصير. تكرار أي كتاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء سنة هذا المنهج يقول كيف يتكون لدى الإنسان المنهج الحدسي الإجمالي. مثلا كثير من أدباء مصر سألهم أنت ليش صرت أديب؟ قال أنا 200 مرة قرأت نهج البلاغة. شوف نفس قراءة نجد البلاغة والتدبر يعطيه قوة عارضة أدبية ومراس ومران وحدس. الشيخ جعفر كاشف غطاء تلميذ أيضا يكتب أحفاد يكتبون أيضا أنه سبب قوة حدس الفقه على زملاء من المراجع والفقهاء أن نكرر الشرائح منذ المقدمات إلى أن صار مرجع الأمة. تكرار مهول. شوف التكرار يسبب قوة حدس الإنسان. سعد الحسين شرف الدين هم سئل البديهة القوية عنده في تحليل النصوص العقائدية في الآيات والروايات التي تميز بها في زمانه عمن قبله وبعده، سبب ما هو؟ قال تكرار الكتاب المطول في البلاغة. يعني تكرار علم البلاغة أوجد لقوة حدسية تحليلية تفصيلية وحدسية في تحليل الأدبي للنص. والتحليل الأدبي يعني قواعد مشتركة بيننا وبين مذاهب الجمهور. من ثم قبول استدلالات السيد عبد الحسين شرف الدين عندهم أكثر من غيره. لماذا؟ معناه مش استدلالات عقلية، أكثرها أدبية، لأن هم الأدب يستأنسون به أكثر من الجانب العقلي. هم في الجانب العقلي غالبا يعني ما عندهم يعني تضلع فيه أو استئناس به، لكن الجانب الأدبي ليش يستأنسون به؟ العقل الخفيف شوية يستأنسون به، أما تغوص العقليات يمجوه، ما يعني ما يستوعبوا، ما يأنسون به الجمهور. فلاحظ، فلذلك كان تأثير سعد الحسين شرف الدين عليهم أكثر من غيره. المقصود إذن الحدس الإجمالي كمنهج إجمالي في العلم الأصول، الشيخ حسين الحلي رحمة الله معروف عن قوة حدسه ودقته في الصناعة الأصولية أكثر من زملاء. سبب أنه كرر دراسة الكفاية 6 مرات، ودراسة من صدق، هو مو دراسة من شذب بعد سابقا، صدق كتل الدراسة بدقة يعني بجهد جيد، و6 مرات كرر الكفاية، وهذا ليس شيء يقال يزعم، لا حقيقة يعني معروف عنه. فمقصود التكرار كل علم يولد الإنسان مخزون، يعني أنت تسوي سكنر مرة مرتين، لا أكثر أكثر أكثر، الصورة تصير واضحة قوية موجودة في الإنسان، يصير عند الإنسان ينطلق في الحادث الإجمالي، أي منهج الحادث الإجمالي جيد. فكيفية تكونه في العلوم إن شاء الله تصير واضحة، هو ليس إذن قفز إلى النتيجة من دون أسباب، لا موجود أسباب، بس بشكل تراكمي شبكي عنكبوتي خوارزمي ما شئت بعبر، بس بشكل سريع جدا خطفة نتيجة وجود المواد قوية والذهن ذو الشفاف الصفاء بسرعة يحدث في النتيجة. جيد. من ثم الحدس جعله المناطقة أحد أسباب اليقين، معنى أسباب اليقين عجيب، معنىك ما تقدر تحتج به على الآخرين إلا أن تأتي بالتفصيل، بس اعتبروه مع ذلك من أسباب اليقين المناطقة. طبعا مو كل حدس حدس يقيني، في حدس يقيني، والحدس اليقيني درجات، بديهي غير بديهي، ليس الحدس اليقيني على درجة واحدة، كما أن الحدس ليس كله على درجة واحدة، في حدس ظني قوي اطمئناني، حدس الحدس يعني إذا أنت درجاتها انتبهت إليه. جيد. شبيه الآن الحاسوب الكمبيوتر، إذا كان النانو حاسوب النانو هذا يعتمد على صناعة معينة، صناعة علم النانو، هذه النتائج مالته سريعة وقوية وكذا كذا، نسبة الدقة فيه أكثر من الكمبيوترات العادية. كل ما كان الكمبيوتر مثلا المعالج فيه بقية قطعاته أقوى، نتائج أدق. شوف شلون هكذا في الحدس الإجمالي للإنسان. إذن ما هي سلبيات الحدس؟ إيجابيات بعد الحدس الإجمالي ما هي؟ إيجابيات السرعة الاستنتاج، ربما يتفطن إلى نقاط ما تستطيع أن النتائج تصل إليها، ما تستطيع أن تصل إليها عبر التحليل التفصيلي ولا مجرى. نستطيع أن نقول سمع عذرا يعني ما كملنا الحدس الإجمالي، بس أريد أبين بعد العلاقة بين الحدس الإجمالي والارتكازي القبيحي والذوقي مع المنهج التحليل التفصيلي. العلاقة بين الحدس الإجمالي والحدس التفصيلي، ربما في الحدس الإجمالي يتنبه إلى نتائج أو إلى مقدمات، في التحليل التفصيلي ما يتنبه لها. شلون سنبين من إيجابيات الحدس الإجمالي على الحدس التفصيلي؟ نعم، وفي الحدس التفصيلي نوع من التثبت على سلامة الحدس الإجمالي، هل هو سليم أو فيه مؤاخذات. لأن في الحدس التفصيلي فيه إيجابيات أيضا وسلبيات. إيجابيات الحدس التفصيلي خطوة خطوة، مقدمة مقدمة، معادلة معادلة. هذه المعادلة إذا كانت تتعرقل مع سير الحدس الإجمالي، يعلم أن الحدس الإجمالي فيه إشكال شيء، ما أما إشكال أو يبقى له تفسير. لا بس أذكر هذا الضابط وهذا الميزان، نستطيع أن نقول الحدس الأول المنهج التفصيلي ترجمان للحدس الإجمالي. الحدس التحليل التفصيلي إيش؟ ترجمان للحدس الإجمالي. ما تدري منين طلعت النتيجة، من يا زاوية، من يا مقدمة، من يا دليل، من يا باب. كثير مثلا أدي شاعر فحل يقطر أدبا، بس هو ما يلتفت، دققوا، هو لا يلتفت إلى هذه القوة الأدبية من أين نشأت وما هي الأوزان التي استعملها وما هي مثلا الأطوار. أكون مثلا في كل علم في علماء تفصيليون وفي علماء إيش؟ حدسيون إجماليون. الآن ربما ملحن عظيم في العالم، بس هو ما يعرف، ما عنده قريحة ألحان أصلا، ولا عنده صوت، ولا عنده طبقات، ولا عنده أطوار، ولا عنده نغمة. سيشون فرق بين النغمة واللحن والطور والمقام والوزن؟ طبعا هذا كله علم. النغمة شيء، الطور شيء، اللحن شيء، الوزن شيء، ولما جنبه هاي كلها أنواع من فنون الصوت. هذا الملحن نظريا تفصيليا أعلم العلماء، لكن في الحدس أصلا ما عنده قريحة ولا عنده قوة ولا عنده أدب، يعني ميراث. لكن تعطيه هذا الصوت من هذا الملحن أو دكتور رادود أو مغني أو أي شيء، يحلل تفصيلا بدقة. والعكس، قد واحد ما شاء الله موهوب في الأطوار وفي الأوزان وفي النغمة وفي النبرة، أشوف 5-6 أقسام يعني أشياء، ولكنه لا يدري هذه نبرة له، نغمة له، لحن له، طور له، وزن، ما يدري له مقام. هو بشكل ارتكازي إجمالي مجبول موهوب. شوف لاحظ هذا البحث ترى مو بحث ترف علمي، ترى هذا البحث نريد نرتب عليه نتائج كبيرة في قضية حجية الظهور. أي الظهور هو الحجة؟ للأسف أكو لغط الآن، مسلق قشري حشوي سطحي يجمد الاستنباط والاستظهار على سطح نازل قشري جدا، هذا خطر. أي سنبين إن شاء الله هاي المأمنة. المطلب كأنما مو مبحث المفاهيم بس كأنما مبحث الحجج، يعني الحجية الظهور الذي يقال حجية الظهور أي ظهور؟ هنا لازم محط مربط الفرس سيما بحث المفاهيم. فلاحظ الآن في زمن الجاهلية أيام الحج في منى التي يقام فيها سوق عكاظ، هناك تجري منتديات أدبية للشعراء والناتر، يتسابق فيها الشعراء، المعلقات السبع هي نتيجة تلك. هناك نقاد للأدب والشعر والناتر، هم لا شعراء ولا أدباء، ولكنهم في الجانب التحليل الأدبي متمكنين جدا، يحوكمون، يحوكم يعني يكون حاكم قاضي بين الأشعار، أي الأشعار أكثر أدبا جزلا كذا كذا كذا. شوف الناقد الأدبي، وهذه في لغة العرب في الجاهلية وبعد الجاهلية الإسلام وليهون، هذا سنويا تعقد في بلدان عربية مختلفة، يعقد المنتدى الأدبي. رحمة الله عليه السيد مهدي بحر العلوم مرجع كبير كذا، يوميا عصرا يعقد مجلس مشاعرة أدبي في الحوزة. شنو يعني بطال عطال بحر العلوم؟ حاشا. إذن ماذا؟ لأن العارضة الأدبية والتحليل الأدبي أمر مهم جدا في الاستنباط في العلوم الدينية. الإنسان حس رهف يعني حس جدا قوي في التفات هذا الشيء. على كل هذين المنهجين من استعجل نخوض ونبسط فيهم بسطة وانبساط وتبسيط وبساطة وبساط قوي إن شاء الله عسى يصير واضح المناهج هاي شلون. وهاي ليس فقط في علوم الأدب وعلوم الدينية، حتى في العلوم العقلية في العلوم التجريبية، هذا في كل العلوم منهجين في العلم. فالعلم التفصيلي أو التحليل التفصيلي ترجمان للشيء الغيبي، لأن الحدس الإجمالي نستطيع أن نسميه شيء غيبي، يعني غائب مواد خفية، التفصيل تجلية ظهور لتفاصيل المنهج الحدسي، ظهور وخفاء، بطون ظهور من هذا القبيل. على كل إن شاء الله واصل. هذا بحث حساس قد الأعلام ما عقدوه في الحجج، لكنهم عقدوه ها هنا في مبحث المفاهيم، معركة آراء عندهم، من أين ماذا يقول الشيخون، ماذا يقول الآخرين، ماذا يقولون، أقسام الدلالة ما هي. بحث حساس جدا، مربط الفرس في بنية الظهور التي يبنى عليها الاستنباط، أي من البنية هي؟ الحدس الإجمالي تفصيلي جمودي قشري لا متوسع، بحث حساس جدا يجب أن لا نغادر بسرعة، نمكث فيه مكثا مليا لكي يكون ضوابط الظهور يعني مسيطر عليها بشكل جيد إن شاء الله، موضوعا كليا لا المصادق، المصادق لها شأن آخر بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.